الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن الإشكال الأساسي الذي يرد على المكاتبة هو لو كان مورد المكاتبة هو الوقف المؤبد التام وحكمنا بجواز البيع فمقتضى المعاوضة الحقيقية دخول الثمن في ملك جميع الغموم لأن المثمن هو ملك لجميع الغموم ولكن السائل افترض أن الثمن يعطى للبطن الموجود يتصرف فيه ما يشاء والإمام سلام الله عليه أقره على ذلك على خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية قلنا قد يجاب عن ذلك بثلاثة أجوبة الجواب الأول أن نقول إن مورد الرواية هو الوقف المؤبد التام ولكن نرفع اليد عن مقتضى المعاوضة الحقيقية ونعتبره حكما تعبديا بمقتضى تقرير الإمام سلام الله عليه إلا أن توجد طريقة أخرى نحكم بأن الثمن ملك للموجودين ومع ذلك لا تكون خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية وذلك بأن تكلف ونقول أنه آنا ما قبل البيع يسقط حق البطون اللاحقة ولا يبقى إلا حق البطن الموجود فالثمن يكون ملكا للبطن الموجود على مقتضى القاعدة ولكن هذه الطريقة فيها تكلف أن نفترض آنا ما سقوط الحقوق هذا فيه تكلف الطريق الثاني أن ننكر أن الوقف مؤبد ونقول الرواية ناظرة إلى حبس العين أي أن العين لا زالت على ملك الواقف فيجوز له بيعها والثمن يدخل في ملك الواقف ثم يقسم الثمن على الموقوف عليهم تفضلا وإحسانا الجواب الثالث أن نلتزم أن الوقف مؤبد ولكن نقول هو ليس تاما أي لم يحصل القبض والإقباض أو لم ينشئ صيغة الوقف وإنما وطن نفسه ولكن لحد الآن لم ينشئ الصيغة فهنا أيضا العين الموقوفة لا زالت على ملك واقف فله بيعها وصرف ثمنها على الموجودين فقط شنو الفرق بين الجواب الأول والثاني والثالث في الجواب الأول العين خرجت عن ملك الواقف لكن في الجواب الثاني والثالث العين باقية على ملك الواقف في الجواب الثاني هي محبوسة يعني باقية على ملك الواقف وفي الجواب الثالث لم يحصل القبض والإقباض أو إنشاء الصيغة فالعين أيضا باقية على ملك الواقف ويؤيد ذلك المصنف يقول ويؤيد الجواب الثاني والثالث اللذين يفترضان عدم خروج العين عن ملك الواقف يؤيدهما أن الرواية تشير إلى أن المتولي لعملية البيع والذي يقوم بعملية البيع هو الواقف هو شخص الواقف وهذا معناه أن العين لا زالت باقية على ملك الواقف وإلا لو كانت العين قد خرجت عن ملك الواقف فالواقف سيكون أجنبيا عن العين فلماذا يتولى عملية البيع إذن تولي الواقف لعملية البيع مؤيد أن العين باقية على ملكه ومتى تكون باقية على ملكه على الجواب الثاني والثالث لا يمكن أن نمنع هذا المؤيد بأن نفترض بأن الواقف حين إنشاء صيغة الوقف اشترط لنفسه النظارة والتولية على البيع فهو يتولى عملية البيع لأنه ناظر ومتولي لا لأنه مالك وبناء على هذا تولي الواقف لعملية البيع لا يدل على بقاء العين على ملكه لا هي خالف منه ولكن لأنه اشترط التولية تولى عملية البيع أو نقول لا لم يشترط لنفسه التولية ولكنه الواقع بنفس هذا السؤال يستأذن من الإمام عليه السلام في تولي عملية البيع فالعين خرجت عن ملكه وهو أجنبي عن العين ولكنه تولى عملية البيع بعد الاستئذان من الولي وهو الإمام المعصوم سلام الله عليه فتولي الواقف لعملية البيع لا يعني أن العين باقية على ملكه لا العين خرجت عن ملكه ولكنه تولى عملية البيع إما لأنه ناظر ومتولي وإما لأنه استأذن من قبل الإمام سلام الله عليه إذن هذا المؤيد يمكن رده قال ويؤيده يؤيد ماذا أن العين باقي على ملك الواقف في الجواب الثاني والجواب الثالث يؤيده تصدي الواقف بنفسه للبيع وهذا يناسب كون العين باقية على ملك الواقف وإلا لو كانت خارجة نبيا فكيف يتولى البيت على المؤيد الا على الرد على المؤيد الا ان يحمل تقضي الواقف في البيت على كون الواقف ناظرا، يعني هو بالواقف اشترط كونه شنو؟ اشترط كونه ناظر ومتوجه، فتقديه للبيع لا يدل على ان العين باقي على ملكه، او يقال ان الواقف اجنبي، يعني العين خرجت عن ملكه لكنه استأذن الامام عليه السلام في بيع الوقف عليهم، يعني على الوقوف عليهم حسبة، الامور الحسبية التي لا يرضى الشارع بفواتها. طبعا عليهم مو معنى ان الوقوف عليهم صاروا مشترين، يبيعه عليهم يعني يبيعه عنهم نيابة عنهم ويعطيهم الثمن. إذا هذا المؤيد للجواب الثاني والثالث ليس صحيحا، لكن المصنف يترقى ويقول بل يمكن الاستدلال على الحل والجواب الثاني والثالث، وأن العين لم تخرج عن ملك الواقف، مو فقط مؤيد، نأتي بمن بدليل وتوضيحه أن المرتكز عرفا وعقلائيا أن العين في الوقف المؤبد التام تخرج عن ملك الواقف، هذه قضية واضحة عند العقلاء والعرف، وهي قضية مرتكزة وواضحة في ذهن السائل أن العين تخرج عن ملك الواقف، ولكن مع ذلك السائل افترض بالسؤال ان العين لا زالت باقية على ملك الواقف، ولذلك هو الذي تصدى للبيع، فالامام سلام الله عليه فهم من مفروض السؤال أن مورد الرواية ليس هو الوقت المؤبد التام، وإنما فهم أن العين لا زالت باقية على ملك الواقف، وهذا فيما لو قلنا بأن الوقف ليس مؤبدا بل هو حبس، أو قلنا بأن الوقف ليس تاما كيف فهم الإمام ذلك؟ يقول لأن المرتكز والواضح عرفا أن الوقف المؤبد التام العين فيه تخرج عن ملك الوقف، وهذه قضية واضحة في ذهن السائل، ومع ذلك افترضت أن العين لم تخرج من ملك الوقف. إذا شنو تعرف من هذه القضية؟ حتى لو كان السائل لا يعرف غافل، نقول مقصود السائل الوقف التام المؤبد، ولكنه افترض عدم خروج العين جهلا، بينما هذه القضية واضحة عند السائل، ف ما هي القضية الواضحة عند السائل المتكلم؟ أن الوقت لو كان مؤبدا تاما فالعين خرجت عن ملك الواقع، ولكن السائل افترض عدم خروجها. إذا نفهم أن الوقف ليس مؤبدا وتاما. هذا هو الذي فهمه الإمام، فحكم بالجواز بناء على فهمه أن الوقف ليس مؤبدا أو ليس تاما. هذا دليل على أن الرواية موردها ليس الوقف المؤبد التام. قال بل يمكن، هذا دليل على أن الرواية موردها ليس الوقف المؤبد التام، بل يمكن أن يكون قد فهم الإمام عليه السلام. من أين فهم؟ من جعل السائل قسمة الثمن. احنا قلنا الرواية ماذا افترضت؟ الرواية افترضت ان الثمن يقسم بين الموجودين. اذا الثمن يقسم بين الموجودين، هذا شنو معنى؟ معنى ان العين خرجت او لم تخرج، يعني لم تخرج. واذا كانت العين لم تخرج، اذا الوقف ليس مؤبدا تاما، والا لو كان مؤبدا تاما لخرجت العين ولما افترض السائل قسمة الثمن بين الموجودين فقط. فهم الامام عليه السلام من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين، جعل هذا الامر مفروغا عنه. السائل جعل الثمن مفروغا عنها. الإمام فهم من ذلك مع مع أن المركوز في الأذهان العرفية والعقلائية ومنهم السائل، المركوز شنو؟ اشتراك جميع البطون في الوقف وبدله. يعني ما هو المرتكز؟ أن العين خرجت لو باقية؟ أن العين خرجت، لأنها خرجت صارت ملكا لجميع البطون، والثمن ملك لجميع البطون. يعني إحنا إما نفترض العين خرجت وإما نفترضها لم تخرج. إذا خرجت يعني صارت ملك من؟ ملك لجميع البطون، والثمن ملك كله. فإذا افترضنا أن الثمن ملكا للموجودين، ملك للموجودين، هذا يعني أن العين لا زالت باقية على ملك واقف، ولذلك باعها وأعطى الثمن للموجودين فقط. هذا هو المرتكز في الأذهان. فهم الإمام ماذا فهم؟ أن مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف. ومتى يكون باقيا على ملك الواقف؟ اما لانقطاعه كونه وقفا منقطعا وليس مؤبدا. والانقطاع هنا باي معنى؟ قلنا ليس بالمعنى الاصطلاحي، وانما بمعنى الحبس. أو طبعا هذا الانقطاعين للجواب الثاني، أو لعدم تمامه. هذا الجواب الثالث. والإمام سلام الله عليه حينما فهم ذلك بعد يحتاج إلى الاستفصال أو لا يحتاج إلى الاستفصال؟ لا يحتاج، لوجود قرينة على أن المراد هو ليس الوقف المؤبد التام، وإلا لما قسم الثمن على الموجودين فقط. ويؤيده، يعني يؤيد ماذا؟ أن مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف يؤيده صدر الرواية الذي يتكلم عن أن الواقف جعل خمس العين علما للإمام سلام الله عليه. الواقف جعل خمس العين للإمام سلام الله عليه، ولكن الإمام قبض هذه العين أو لم يقبضها؟ الرواية تقول لم يقبضها، فالوقف ليس تاما. أو الظاهر أنه أوقف الخمس على شخص الإمام عليه السلام ولم يضف أولاد الإمام وذرية الإمام، هذا دليل على جنه كونه منقطعا. فصدر الرواية يدل على أن هذا الوقف لم يقبض من الإمام فهو ليس تاما، أو هو وقف على شخص الإمام فهو ليس مؤبدا. فصدر الرواية يدل على أن الوقف ليس تاما ولا مؤبدا. فهكذا زيل الرواية أيضا يتكلم عن الوقف الذي هو ليس مؤبدا ولا تاما، قال ويؤيده أن ظاهر صدر الحديث المتضمن لجعل الخمس من الواقف للإمام عليه السلام هو هذا النحو أيضا، يعني أنا أن الوقت ليس مؤبدا وليس تاما. لماذا ليس مؤبدا؟ لأنه وقف على شخص الإمام. لماذا ليس تاما؟ لأن الإمام لم يقبض حفظه. فهكذا الزين. طبعا لماذا جعله مؤيد؟ لماذا قال ويؤيده؟ الجواب لاحتمال أنه أوقف الخمس لا على شخص الإمام وإنها على منصب الإمامة، ومنصب الإمامة كلي وقابل للاستمرار وليس منقطعا. فاقتصاره على ذكر الإمام لا يعني أن الوقف منقطع، لا، الوقف مؤبد لكنه على منصب الإمامة، ومنصب الإمام قابل للاستمرار وليس منقطعا. لأجل هذا الاحتمال قال يعيده. إذن نرجع الآن إلى أصل الإشكال. أصل الإشكال ما هو؟ أصل الإشكال الأساسي في الرواية هو أن مورد الرواية لو كان هو الوقف المؤبد التام وجوزنا البيع فلا بد أن يكون الثمن ملكا لجميع البطون، بينما السائل في الرواية افترض أن الثمن ملك للبطن الموجود فقط، والإمام سلام الله عليه أقره على ذلك. هذا أصل الإشكال. الآن المصنف قدس سره يريد أن يذكر جوابه الأساسي على هذا الإشكال، فيقول يمكن أن نجيب بجوابين. الجواب الأول أن نقول إن المشهور من الفقهاء فهموا من الرواية أن موردها هو الوقف الحرف المؤبد التام، ولذلك أتوا بالجواز في الوقف المؤبد التام. وهذا العمل من قبل المشهور جابر لهذا الضعف والخلل الموجود في الرواية. يا ضعف يا خلل أن الرواية غير ناظرة إلى الوقف المؤبد أو غير ناظرة إلى الوقف التام. نقول لا، المشهور عملوا الرواية وحملوها على الوقف المؤبد التام. إذا الرواية ناظرة إلى الوقف المؤبد التام. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يقسم الثمن على الموجودين دون البطون اللاحقة؟ نقول نلتزم بالتكلف الذي ذكرناه سابقا، وهو أن نفترض أن هذه العين آنا ما قبل البيع يسقط عنها حق البطون اللاحقة ويختص بها الموجودون فقط، فإذا بعناها فمحتوى المعارضة الحقيقية أن ثمن ملك للموجودين فقط، فكون الثمن ملكا للموجودين لا يتنافى مع كون الوقت مؤبدا داما. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن الخلل والإشكال في دلالة الرواية على الوقف المؤبد التام نشأ من فهم أن الثمن يوزع على الموجودين فقط. المستشكل شنو قال؟ الرواية دلت على أن الثمن يوزع على الموجودين فقط، وهذا لا يناسب كون الوقف تاما مؤبدا. نقول له من أين فهمت ذلك؟ من أين فهمت أن الثمن يقسم على الموجودين فقط؟ لا طريق إلى ذلك إلا الاستناد إلى تقرير الإمام للسائل. السائل افترض قسمة الثمن بين الموجودين والإمام أقره على ذلك، ولكننا نقول الإمام سلام الله عليه أقر السائل على أصل جواز البيع. الإمام أقر السائل في أي مسألة؟ على أصل جواز البيع، ولم يقر السائل على أن الثمن يكون ملكا للموجودين حتى يقال هذا يتنافى مع الوقف المؤبد التام. لا، الإمام لم يقر السائل على ذلك، وإنما أقره فقط وفقط على أصل جواز البيع. إلا أن يصلح هذا الجواب الأصلي عن الإشكال السابق، إلا أن يصلح هذا الخلل في الرواية. يا خلل، عدم دلالتها على المؤبد التام، لأن الثمن يقسم على الموجودين فقط. قلنا كم جواب نجاوب؟ جوابين. الجواب الأول يصلح على السلف وأمثاله بفهم الأصحاب الوقت المؤبد التام، فالمشهور استندوا إلى رواية للحكم بجواز بيع الوقف المؤبد التام، ويقال إنه لا بأس بجعل الخبر المعتقد بالشهرة، يعني هاي المكاتبة تعتقد بعمل المشهور فتكون الرواية مخصصة منه، يكون الخبر مخصصا لقاعدة المنع عن بيع الورق. نرفع اليد عن عمومات المنع عن بيع الورق بهذا الخبر، لكن هذا الخبر بركة من عمل المشهور. يعني إذا كان كذلك لماذا يقسم الثمن على الموجودين؟ شنو جواب؟ أحسن، نقول وموجبا، يعني ونحل الإشكال بالطريقة الأول، وهو أن نقول موجب لتكلف الالتزام بسقوط حق اللاحقين عن الورق آنا ما قبل البيع عند إرادة البيع، وإذا سقط حقهم فالثمن يكون مثل ملك من بطنهم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أو نمنع تقرير الإمام عليه السلام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين. نقول التقرير وين تم؟ في أصل جواز البيع، والتقرير ليس لازما إلى قسمة الثمن على الموجودين. الآن المصنف يقول هذا الكلام، يقول نعمل بالتقرير لو نمنع التقرير، يقول نمنع التقرير لو نعمل به، نمنعه، لا يوجد تقرير في قسمة الثمن بين موجودين. ولكنه بعد قليل في رده على المحقق الكرتي يقول منع التقرير خلاف التأمل في الرواية. يقول إذا تأملنا بالرواية نرى أن الإمام قد أقر السائل على قسمة الثمن بين الموجودين، هناك يقول خلاف التأمل بالرواية، هناك يقول نمنع التقرير، فكلامه هنا تراجع عن هذا الجواب الثاني. المهم لحد الآن أثبتنا في الجملة أن مورد الرواية هو الوقف المؤبد التام. الآن نطرح السؤال، ما هو الملاك والمناط في جواز البيع في هذه الرواية؟ قلنا توجد فيه عدة احتمالات. كم احتمال؟ كم احتمال ذكرنا سابقا؟ قلنا يوجد فيه أربعة احتمالات أظهرها الاحتمال الأول، بأن نقول الرواية تجيز البيع في صورة الاختلاط الذي يؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، ولو احتمالا، يعني سواء كان علما أو ظنا أو احتمالا، هذا هو الاحتمال الذي قلنا هو الأظهر في الرواية. لكن المصنف الآن يتراجع تراجعا تكتيكيا ويقول في النفس شيء من ظهور الرواية في الاحتمال الأول. يقول أن نحكم بجواز البيع عند الاختلاف المؤدي لتلف الأموال والأنفس، ولو احتمالا، هاي ولو احتمالا بالنفس شيء منها. ولذلك الأحوط والأحسن والأولى أن نقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ الاختلاف المؤدي إلى التلف علما أو ظنا، ولا نكتفي بمجرد الاحتمال، بل الاختلاف المؤدي علما أو ظنا إلى تلف العين الموقوفة بخصوصها دون الأموال الأخرى، أو تلف أنفس الموقوف عليهم بالخصوص دون الأنفس الأخرى. فالقدر المتيقن كم قيد فيه؟ كم قيد؟ أولا أن يكون علم أو ظن ولا نكتفي. ثانيا تلف العين الموقوفة دون الأموال الأخرى. ثالثا تلف أنفس الموقوف عليهم دون النفوس الأخرى. ويبقى الكلام في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع، وقد عرفت أنها أربعة، الأظهر منها هو الأول وهو الاختلاف المؤدي إلى تلف الأنفس والأموال ولو احتمالا، لكن في النفس شيء من الجزم بظهور الخبر في الاحتمال الأول. فالأحسن شو نقول؟ فلو اقتصر على المتيقن من بين المحتملات اللي هو شنو المتيقن؟ وهو الاختلاف المؤدي علما أو ظنا، ولا نكتفي بالاحتمال المؤدي إلى تلف خصوص مال الوقت دون الأموال الأخرى ونفوس الموقوف عليهم دون الأنفس الأخرى، لو اقتصر على المتيقن كان أولى وأحوى. وهذا هو الذي اختاره المشكور. ففصلنا وقلنا وأخذنا ورددنا ورجعنا بالنتيجة إلى رأي المشكور. قال هو رأي المشكور النتيجة أنه في القسم الثاني من الصورة التابعة، وفي الصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة أجزنا البيع إذا كان الاختلاف يؤدي إلى تلف المال أو النفس علما أو ظنا. ومن هنا الآن قد تبرز عضلاتك وتستشكل على الشيخ الأنصاري، فتقول للشيخ الأنصاري إن مناط الجواز في القسم الثاني من الصورة التابعة وهو قلة المنفعة، والصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة سيكون عين المناط في جواز البيع في القسم الأول من الصورة السابعة، لأن في القسم الأول أجزنا البيع في حالة في القسم الأول العلم أو الظن بالاختلاف المؤدي إلى تلف العين الموقوفة. هذا وين ذكرنا؟ في القسم الأول. والآن شنو قلنا؟ أيضا العلم أو الظن بأن هذا الاختلاف سيؤدي إلى تلف المال. فما هو الفرق بين الضابط المذكور في القسم الأول والضابط المذكور في القسم الثاني وبقية الصور. الجواب يقول المصنف في القسم الأول الضابطة هي العلم أو الظن بالاختلاف المؤدي إلى خراب العين المطوفة، بمعنى سقوط العين الموقوفة عن الانتفاع رأسا، يعني سقوط المنافع المعتد بها، بحيث يصدق عرفا أنه لا منفعة فيه. أما هنا في القسم الثاني وبقية الصور فمرادنا من الاختلاف ليس الاختلاف المؤدي إلى خراب العين الموقوفة، بل المراد الاختلاف المؤدي إلى تلف المال، وتلف المال أعم من خراب العين الموقوفة. شنو الفرق بين خراب العين الموقوفة وبين تلف المال الموقوف؟ الجواب خراب العين الموقوفة بمعنى سقوط المنفعة المعتدة بحيث لا تبقى أي منفعة، بينما تلف المال ليس معناه خراب العين الموقوف. تلف المال يصدق حتى في حالة نقصان المنفعة والعين لم تتلف ولم تخرب العين، ومورد الرواية هو خراب العين وسقوطها عن الانتفاع أصلا، أو مورد الرواية قلة المنفعة. الجواب الرواية تتكلم عن الضيعة، وخراب الضيعة عادة يكون بسقوط المنفعة الأصلية التي هي الانتفاع من ثمارها، وهذا لا يعني سقوط جميع المنافع، بل تبقى الضيعة أرضا، هذه الأرض يمكن أن تستعمل للسكن أو شيء آخر، نعم تقل منافعها، فيصدق في هذا المصداق تلف المال، لأن الضيعة مثلا كانت تجيب لنا وارد سنوي 100,000، الآن وراء خراب الثمر والأشجار تجيب لنا 50,000، هذا الفارق بين 100,000 و50,000، هاي زيادة وهي 50,000، يصدق عليه تلف الأموال أو لا يصدق؟ يصدق، لكن يصدق عليه خراب الوقف أو لا يصدق؟ لا يصدق، هذا هو الفرق بين القسم السابق وهذا القسم. والفرق بين هذا يا هذا المناط في القسم الثاني من الصورة السابقة والصورة الثامنة والتاسعة والعاشرة، الفرق بينه وبين القسم الأول من الصورة السابعة الذي جوزنا فيه البيع هو الفرق أن المناط في ذلك القسم الأول من الصورة السابعة العلم أو الظن بتلف الوقف رأسا، يعني شو رأسا؟ سقوط عن المنافع تماما، خراب العين. وأن المنافع هنا لا ليس كذلك، هو خراب الوقف. خراب الوقف بأي معنى؟ الذي يتحقق به تلف المال، وتلف المال أعم من تلف العين الموقوفة، وإن لم يتلف الوقف. إذا تقول الذي يتحقق به تلف المال وإن لم يتلف، الوضع. تفهم من هاي العبارة أن تلف المال أعم من تلف الوقت، لأن نقصان المنفعة يصدق على الزيادة التي ذهبت أنه شنو؟ تلف المال، لكن لا يصدق عليه تلف الوقت وخرب الوقت. لذلك يقول فإن الزائد من المقدار الباقي، الباقي الآن شنو من الضيعة؟ 50,000، لكن الزائد اللي جسر كان 100,000، هذا المقدار الزائد وهو 50,000 مال قد تلف، لكن لا ينطق عليه خراب العين الموقوفة، لأن العين الموقوفة أرض، وهذه الأرض يمكن الانتفاع بها. لأن ما هو مورد الرواية؟ نقول مورد الرواية يتناسب مع هذا المعنى الثاني، وليس المراد من التلف في الرواية هو تلف الوقف رأسا حتى يتحد مع ذلك القسم المتقدم. يا قسم الأول من الصورة السابقة، إذ لا يناسب هذا، يا هو هذا تلف الوقف رأسا اللي في القسم الأول، إذ لا يناسب تلف الوقف رأسا ما هو الغالب في مورد الرواية. اللي هو شنو مورد الرواية؟ ما هو الغالب في تلف الضيعة التي هي مورد الرواية. فإن تلف الضيعة غالبا يكون بمن؟ لسقوط الضيعة عن المنفعة المطلوبة من الضيعة بحسب شأنها. يعني شنو يتناسب ويانس؟ مع قلة الوارد وقلة المنفعة، يعني يتناسب مع تلف المال ولا يتناسب مع تلف الوقف رأسا. فالرواية ليست ناظرة إلى تلف العين تماما، ومن هنا يظهر لك الفرق بين هذا القسم والقسم الثالث. زين، يبقى مطلب أخير سهل ما في شيء، أن الثمن بعد البيع هو ملك للبطن الموجود لو لجميع البطن. نقول إذا كان جواز البيع بسبب الحاجة الشديدة فمن الواضح أن الثمن يكون ملك للبطن الموجود. أما في محل كلامنا وهو لو كان جواز البيع بسبب الاختلاط فالثمن ملك لمن؟ يقول ظاهر بعض العقائد المتقدمة كعبارة الشيخ المبين، بل أكثر الفقهاء حكموا بأن الثمن هو ملك للبطن الموجود، ولكن بعض الفقهاء كالعلامة والمحقق الكاكي قالوا لا، الثمن ليس للبطن الموجود بل لا بد أن يشترى به بدل، بحيث شراء البدل يدفع الاختلاط ويحفظ حقوق البطون اللاحقة. قال ثم ان الظاهر من بعض العوائل المتقدمة بل المحكي عن الأكثر ان الثمن في هذا البيع، يا بيع في هذا البيع بسبب الاختلاط لا بسبب الحاجة، لان يعني بسبب الحاجة ما في خلاف ان الثمن في هذا البيع هو للبطن الموجود، إلا أن ظاهر كلام جماعة العلامة بل صريح بعضهم كجامع المقاصد هو أن الثمن يشترى، هو أنه يشترى بثمنه ما يكون وقفا على وجه من جهة يندفع به الخلف، يا خلف الاختلاف الواقع بين الموقوف عليه، ومن جهة ثانية تحصيلا لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. ومطلوب الواقف هو استفادة جميع البطون. لماذا حكم المحقق الكاكي بشراء البدل وعدم قسمة الثمن بين الموجودين؟ يقول لأحد أمرين، الأمر الأول أن ينكر المحقق السلفي ظهور الرواية في قسمة الثمن على الموجودين، أن ينكر أمر وجود التقرير. يقول الإمام لم يقرر السائل في قسمة الثمن على
الموجودين،
أو يقول لا يوجد هذا التقرير، ولكن التقرير إنما يعمل به إذا لم يكن مخالفا لمقتضى المعاوضة الحقيقية، وهنا مخالف لمقتضى المعاوضة الحقيقية، لأن مقتضاها كون الثمن ملك للجميع، بينما مقتضى التقرير أن الثمن ملك للموجودين، فلا نعمل بالتقرير. قال وهذا يعني وجوب شراء البدل منه يعني من المحقق السلفي مبني إما على منع ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين، يقول أصلا الرواية لا تدل على ذلك ولو الوقت انتهى بس بدنا نكمل المطلب، أو هذا الأمر الثاني، أو على منع العمل بهذا التقرير. لماذا؟ التقرير يقول لا يعمل به في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون في البدل كاشتراكهم في البدل. المصنف يرد على كلا الأمرين. هذا كمل الدرس الجاي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.